الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا مجلس قد من الله به علينا فله الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ويرضى، وله الشكر سبحانه وتعالى على ما من به وأعطى من أن زين في قلوبنا حب العلم والجلوس لسماعه يوم أن تتابع كثير من الناس عن النفور عنه والزهد فيه. ولا شك أن هذه من علامات الخيبة والخسران، الإعراض عن العلم الذي نزل من الرحمن. أتعرض يا أخي المسلم عن كلام وشرحه أنزله خالقك والمنعم عليك فشق عينيك وسمعك وبصرك وأنطق لسانك ثم تجافي العلم الذي أنزل وهو وفيه سعادتك ونجاتك وتتمة منة الله عليك؟ فإياك يا عبد الله والزهد في العلم والزهد في أهله، ذلك من علامات الخسران. وإذا أراد الله بعبد خير حبب إليه العلم وفقهه في دينه. تحفظون دليل على هذا أن من علامات إرادة الله الخير بالعبد ليفقهه في الدين؟ صحيح، صحيح حديث صحيح البخاري حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معناه العبد لو ألم بمعاصي وإعراض عنه صرفه الله عن تفقه في الدين، فيصبح مجلس العلم ثقيل عليه لا يستطيع أن يواصل فيه. إن صبر 7 دقائق 4 وإذا به يذهب لدنيا، ما يصبر، ما يؤهل الله إلى القلوب المخبتة علام الغيوب. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا هم معرضون، نسأل الله العافية. سيما علم التوحيد وعلم السنة، فإن الدين قائم على أصلين: ألا يعبد إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، وألا يعبد الله سبحانه إلا بما شرع. فمن ذهب يأخذ عمره قال: شهر محرم شهر فضيل، أمر النبي بصومه، العمرة مخصصة بهذا الشهر، فذهب يخصص هذا الشهر بعمره. ثم بعد ذلك كشف عاتقه الأيمن قبل أن يطوف، ثم بعد ذلك على الصفا والمروة أشار بيديه: الله أكبر الله أكبر. شف، فلا يزال في بعد وهو يخترع من العبادات ما لم يأذيه رب الأرض والسماوات. قال الشاطبي: والمبتدع مخترع مستدرك على الله. فإذا لن تصل إلى الله إلا من طريقه، وطريقه رسمه رسوله فيما رواه الحاكم المستدرك من حديث ابن مسعود: النبي خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن شماله، وتلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال: كل خط شيطان يدعو له، شهوات شبهات، شيطان يدعو للفاحشة، شيطان يدعو لأكل المال بالحرام، شيطان يدعو للربا، لعقوق الوالدين، لقطيعة الرحم، لأكل أموال الناس بالباطل، لانتهاك شهر حرمة شهر محرم للقتل إلى آخره، شبهات يدعو بالابتداع في محرم بلطم الوجه وشق الجيب وضرب السيوف السلاسل في عاشوراء، يعني ما أتمن لموت الحسين ولو كان ذلك حق لفعلوه بالصحاب لفعله الصحابة بالنبي وبأبي بكر. والانتساب إلى هذه الجماعات التي هي دخيل على الإسلام، خالفت السلف الكرام، جماعة تدعو للسيف، جماعة تدعو للتصوف في حقيقتها، جماعة كالإخوان كالسورية ك ودين الله واحد وصراطه واحد، وليست عشرة أسرطة، صراط واحد، اهدنا الصراط المستقيم، ما كان عليه النبي والصحابة. الشيخ بن باز هل كان إخوانيا؟ هل كان سروريا؟ هل كان تبليغيا وهو إمام العصر؟ لا، تلميذه كابن عثيمين والفوزان من تلامذته كذلك. إذن مشايخهم كشيخ بن باز من إبراهيم مفتي الديار السعودية كان إخوانيا أو سوريا؟ لا. إذن أحدث السورية من بعدهم أو في حياتهم مخالفين لهم. عباد الله، فنحن بحاجة لقراءة هذا الكتاب لنؤصل نفسنا على هذا الصراط المستقيم. فجزا الله خير الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجزر الله له الأجر والثواب على هذا المصنف الذي لم أرى أحد صنف مثله في الرد على أهل البدع الذين وافقوا سنة الجاهلية الأولى. فذكر سنن كثيرة للجاهلية، وهذه السنن التي من سنن الجاهلية صاحبها أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، مبتغي سنة الجاهلية في الإسلام، فهذا من أبغض الرجال عند الله. وسنتعلم هنا سنن الجاهلية التي أمر الله رسوله بأن يبث في أمته مخالفتها. وقد تكلمنا في المسألة الأولى في الدرس الذي مضى، المسألة الأولى قال رحمه الله إنهم يتعبدون، يعني هذه أعظم مسألة خالف فيها إيش؟ خالف فيها الرسول أهل الجاهلية، وهي الشراك بالله. وفي الإشراك أعظم الشرك شرك الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، هو مخ العبادة، فإذا حصل فيه الشرك صار أعظم الشرك وأكثره شرك الدعاء. لا يعرف مشرك إلا هو متلبس بهذا النوع من الشرك، وهو الدعاء لغير الله كالأضرحة والقبور والقباب من دون رب الأرباب سبحانه وتعالى عما يصفون. فقال رحمه الله في المسألة الأولى من سنن الجاهلية، قال إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وسلم. فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لا شك أننا قرأنا هذه المسألة في الدرس الذي مضى، فنحب ما دام أن الله يسر لنا سعة في الوقت ولله الحمد، وقد انتهينا من كتاب كشف الشبهات، أن نوسع فيها في شيء من الفصول والمسائل المتعلقة بها. المسألة الأولى قوله رحمه الله: إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سبحان الله يا أخي الفاضل، راقب الشرك أعظم ذنب عصي الله به، أعظم من نكاح الأم عند الكعبة عند حجر أسود الشرك. لاحظ كيف تتابع عليه الناس من نحو 10,000 سنة. إن قلنا إن عمر الإنسان اليوم نحو 10,000 سنة، كما ذكر بعض الجيولوجيين من الأحافير، يقول عمر الإنسان في الأرض نحو 10,000 سنة، بيننا وبين عيسى 2000 سنة، بيننا وبين نبينا محمد 1400 سنة، بيننا وبين إبراهيم نحو 3,000 سنة، وهل مجرة؟ وآدم أول نزل، لو ثبت أنه نزل قبل 10,000 سنة، فالله أعلم المدة، فقد يكون 20-30، لكن هكذا يقول من درس الأحافير البشرية في الصخور أو في القبور أن عمره نحو 10,000 سنة. فمنذ أن ظهر الشرك قبل هذه الآلاف من السنين، والناس يتابعون بدعوى الشيطان على نفس المنوال في الإشراك بالرحمن، يزين لهم الغلو في الصالحين. لاحظ من عهد نوح مرورا بعمر بن لحي، وتزيين الشيطان له عبادة اللات وهو رجل صالح لت السويق الحجاج، إلى عصر البدوي والحسين حتى الرسول ما سلم والست نفيسة ونحوها، كلهم يقولون هذا ولا إيش أولياء لهم جاه عند الله. إلى أمس ذكرت لكم قصتي لما تهت في بعض أزقة مكة وأنا ذاهب الحرم، لأن جزا الله خير رجال الأمن مانعين كل مكان ندخل فيه الحرم نؤدي العمرة للزحمة بآخر أيام قبل عشر، فذهبنا إلى الزقاق فوجدنا بعض أعراب وافدين من دول عربية، فتبين لهم من المشركين ممن يدعو الأوثان، فسألناهم عن الولي في بلدهم فقال فلان يقبل الدعاء، قال نعم يقبل الدعاء ويشفع لك عند الله. مقصود شبهته هي نفسها اللي ذكرها الشيخ هنا، قال هذا من أهل البيت، الله يعني حاب يحب الله أنه يجعل له قدر من قدره أن ندعوه، الله يحب هذا أنك تدعوه، دعاؤه يساوي احترامه، ترك دعاؤه جفاء له وانتقاص منه. شوف شوف يعني التحريف، شوف من عهد نوح إلى آخر من سمعت من المشركين أنا، ثم اهتدى هذا الحمد لله في المجلس بفضل الله وبفضل ما قرأنا من كتب الشيخ واهتدينا بها، والقرآن قبل ذلك لا شك أنه مات قبل القرآن الشيخ الله يرحمه من ذاك الزمان. الآن هم يتابعون في الشرك الصالحين، يقول لي هكذا كأنه أمامي الآن، الحمد لله اللي هداه وفرح، قال الحمد لله أنك زرتنا، الحمد لله أنك هدينا للتوحيد قبل نرجع لبلادنا، وجزا خير هذه الدولة سخرت مشايخ في الحج صارت شؤون إسلامية، الأمانة العامة لي التوعية بالحج جاهم الله خير، يوعون الحجاج ويوعون الناس بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، فشكر الهداية والحمد لله، أولا لا شك من الله ثم لمن كان سبب في ذلك. فقال لي هذا رجل المقبور من آل البيت، الله جعله يقبل الدعاء، الله جعله شفيع، كيف أنت تنكر هذا؟ أنت يعني إذا ما خليتني أدعوه وقلت لا تدعوه انتقصت من احترامه ومن توقيره، وأطعت الشيطان الذي ينهاك عن احترام أولياء الله. قلب الشيطان حقائق، لا تعوذ بالله من الشيطان، تقول لا تدعوه، تعوذ بالله، الله جعلهم يدعون. ألم يقل في كتابي وابتغوا إليه الوسيلة؟ فشوف الشبه كيف. فقال رحمه الله: من يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله، وصدق. فأول شرك ظهر في الأرض بسبب الغلو في الصالحين، من غلوهم أنهم رسموا لهم أصنام وأوثان نحتوها ونفخ أو وسوس لهم الشيطان وزين أنهم شفعاءهم عند الرحمن سبحانه وتعالى، فغلوا وأحبوا حبة غلو لدرجة أنهم جعلوا من الدين نحت الأصنام، لو هذه بدعة في دينهم كما بين الفقهاء كما في صحيح البخاري عن ابن عباس ود وسواع وغيوث ونسرى اسماء رجال كانوا صالحين قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أصناما أنصابا وجعلوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم فلم تعبد، فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. إذن غلو في الصالحين وإعطاؤهم فوق منزلتهم والتعصب لهم أول شرك وسبب للتفرق في الدين، تفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الغلو يقول اتعصب لفلان لا أخرج عن أقواله، الشيخ فلان وفلان إن قالوا لي كذا قلت، ما قالوا لي ما أسمع من غيرهم. ولو كان الغير من العلماء، قال ابن تيمية من اتخذ رجلا واحد غير رسول الله ولو كان الإمام مالك نفسه، نعم لو كان الإمام مالك قال لا أخرج عن أقواله أبدا وتدين بكل كلمة قال بها، ولو ادعى مذهب آخر لا حلي الدليل أنه معه لا أخرج عن أقواله كلها، قال وهذه بدعة وتعصب لم يفعله السلف. هل السلف جعلوا قول عمر بن الخطاب نفسه والشيطان كان يراه من فج سلك إيش فجا غيره، كل أقوال عمر سنة كذا ما يخرجون عنها؟ خذ مثلا عمر كان ينهى الشخص المحرم في الحج أو العمرة عن التطيب قبل إحرامه، ينهى كما روى مالك في الموطأ أنه رأى أو شم من المغيرة طيبا فأمره أن يغسله، مع النبي تطيب قبل إحرام في صحيح البخاري، فهل هنا عمر وافق السنة ولا خالفها اجتهادا فأخطأ في ذلك؟ خالفها اجتهادا، لأن عمر كان متمسك كما هو معلوم بحديث الجعرانة الذي هو في سنة 8 بإجماع العلماء كما قال ابن حجر في الجعرانة، أنه جاء في حادثة الجعرانة أو عمرة الجعرانة هو لجاء الرجل قال متضمخ بالطيب فقال النبي اغسل، لكن نسخ هذا في عمرة في حجة الوداع سنة 10، نعم نسخ بإيش؟ بأن عائشة قال كن طيب النبي لحرمه قبل أن يحرم في صحيح البخاري نسخ. فعمر الآن قوله أصوب ولا ابن عباس وعائشة قالوا يجوز للمحرم أن يضع طيب قبل؟ شوفهم صغار بالنسبة لعمر سنا، لكن كان القول معهم، فكان الصحابة على هذا يأخذون قول من كان في السن صغير ما دام أنه وافق العلي القدير، فقال الله فهمناها سليمان وسليمان ولد داود، لكن الله عز وجل جعل الحق في تلك المسألة على لسانه وكلنا أتينا حكما وعلما، فبين الله لصحابته وللأمة أن الصغير قد يعلم سنة تغيب عن الكبير يعني، ولا يعني ذلك أن نهدر حقه ونترك السنة التي ذكرها ونتبعه فيها. فعائشة وابن عباس كانوا يقولون إيش يجوز وضع الطيب المحرم قبل أن يحرم، عمر يقول لا أغسل آخذا بالحديث لنسخ جعرانة. إذن ما يجوز إذا كان هذا عمر فكيف من دونه؟ من باب أولى وأحرى. فالمالكية يجوزون للمرأة أن تسافر مع غير محرم إذا كانت في عصبة أو كماء، والنبي قال لرجل له يا رسول الله اكتب في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة قال اخرج معها، قال ابن تيمية هذا يدل على وجوب المحرم إذ أنه ذهب إلى غزوة اختتب فيها فأمره أن يتركها، فدل على أن الخروج على المرأة في محرم قصر السفر أو طال واجب في دين الرحمن سبحانه وتعالى. وهكذا وهكذا أبو يوسف يقول شيخنا أبو حنيفة كان يرى تحريم الوقف الإسلام، وهو أن يقف دار للأيتام والفقراء، وقف لا يباع ولا يوهب. ولو علم عن حديث عمر النبي أمره أن يحبس الأصل وهو البستان ويسبل ثمرته لقال به أبو حنيفة. أبو حنيفة كان ينكر العقيقة في الإسلام، يقول هي من أمور الجاهلية. وقد ورد حديثه صحيحا، من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه الحديث، فهذا يدل على صحة العقيقة. وحينئذ لا يجوز أن نجعل رجل غير رسول الله نقول لا نخرج عن أقواله، فلا ننشر إلا له ولصاحبه ونحو ذلك. بل أن العلم كما قال مالك لما قيل له سنحصر الناس يا إمام على كتابك الموطأ، قال لا، في إخوان لي علماء قد علموا أشياء قد أنا أكون خافت عني، فلا تنشروا كتابي وتلزم الناس به. واضح؟ من هنا قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أن من تبينت له سنة فليس له أن يدع لقول أحد كان من كان. ما سبب إيرادي لهذه المسألة في هذا المقام؟ سبب أني عرضت العقيدة على بعض المشركين أو المخالفين، فلما أحطهم بالأدلة كادوا ينطقوا بالحق، فلله الحمد قالوا لا لا لنا الشيوخ في بلد كذا نرجع لهم ونشاورهم، يعني لا نخرج عن أقوالهم في العقيدة. يعني كنا نحسب المسألة في قصر الصلاة، في الوقف، في فروع الشريعة، طلع في أصل التوحيد وصفات الله. صاروا يقولون لنا مشايخ لا نخرج عن أقوالهم، قلدناهم يعني في هذا الفساد، وأن الله في كل مكان مثلا. وعرضت عليهم الحق في مزدلفة فأبوا، قالوا هذا كلام صحيح تقوله لكن ما أدري ايش يقولون، خلنا نرجع لهم أول شيء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هكذا المتعصب لا فائدة من نقاشه. أرسل لك المتعصب في الواتس يريد طرف من نقاشك ومن، قال الشيخ الفوزان كل من تعتقد أنه لا يسمع أدلة لا تناقشه لأنك تضعف الحق، ما يريد أدلة، هذا يريد أن يستحكم هواه. إذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم إذا لاحت له السنة وهي التوحيد ودعاء الله وحده فلا يدعها لقول مارق ولو أنه تلبس بعباءة العلم، فقال له لا بأس بدعاء القبور، أهل القبور يسمعون، وأن الله وهو العلي الغفور قد أذن لهم بالواسطة، ويحب منك أن تدعوهم، وهذا من احترامهم عنده سبحانه. هل الله يأمر بالشرك؟ أتقولون على الله ما لا تفعلون؟ كيف الله يحب منك تدعوهم؟ لأنك لو دعوتهم أنا احترمتهم، لو أنك تركت دعاءهم منتقص منهم أنت، ما تحترمهم حتى تدعوهم. يا الله، أتقولون على الله ما لا تفعلون؟ وإذا فعلوا فاحشة سواء كان زنا أو دعاء غير الله، ما كل ما تفاحش من الشريعة قالوا الله أمرنا بها. كيف تكذب على الله وتقول الله أمرنا بالشرك؟ أمرنا ب، أتقولون على الله ما لا تفعلون ما لا تعلمون؟ فهم يتعبدون من عهد نوح لما عبدوا إيش ود وسواع بعد أن تنسخ العلم، إلى عهد عمرو بن لحي أتى لهم بأصنام في مكة هنا قبل 1400 سنة، قبل لما كانوا في الجاهلية الأولى، وهم يغلون في الصالحين ويجعلون لهم أصنام يدعونها لتكون لهم واسطة. وصل ضلالهم في شرك الدعاء، وأن الشيطان لبس عليه، إذ يعلم الشيطان قوة الربوبية في القلوب، قوة الربوبية، فقال أنت ما تعتقدون الآن أن هذه الأوثان تنزل المطر وتخلق؟ لا، أنتم تريد أن تدعوا القبور وتجعلهم واسطة. فزين الشيطان أنك ما تقول أنزل المطر فتشرك، ما أشركت إلى اليوم. ونحن نسمع اليوم المتهوكون من أهل البدع من أهل الشرك يقولون ذلك، يقولون أنت ما تدعو الميت لينزل المطر، معاذ الله، أنت موحد. أن تدعو الميت تطلب منه شفاعة واسطة عند الله، إذ أن روح الميت هذه إذا دعوته تصعد إلى عند العرش فتوصل لله مهمتك وطلبك، كما تكانت الشياطين تفعل أو تزين لهم، أو مشيخة السوء في الجاهلية كعمر الحي، أنهم يجعلون يعني إذا دعوت هبل والصنم، في أرواح عند الصنم هذه تصعد تبلغ الناس حاجاتها فنحن ندعوه. بل كان بعضهم يدعو الصنم يعتقد أنه يستقل بالضر والنفع استقلالا، فكانوا على قسمين، إذن قسم يجعلونه واسطة، وقسم يعتقد أن نفس الصنم يستقل بالنفع والضر. في دليل في القرآن أن قسما من المشركين كان على الثاني، دائما نسمع المشركين وقعوا إيش في شرك الألوهية الربوبية، ما حد يعني وقع فيه بهذه الطريقة، خطأ ترى، وقعوا في أفراد في الربوبية. تذكرون الآية ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا، طيب بسوء، طيب هذا ما يدل على أنهم ضروه استقلال على الله؟ إذن هؤلاء ما قالوا كذا، ما أشركوا الربوبية في البعث، أن الله لا يبعث من في القبور، ربوبية ربوبية، سب الدهر على أنه يضر استقلال الزمان، ربوبية ربوبية. إذن خطأ القول بأن كفار قريش لم يقعوا في أي فرد من الربوبية إجمالا، نعم، لكن وقعوا في أفراد في شرك الربوبية تقل وتزيد تختلف فيهم منهم ومنهم. فمن الخطأ أن ننفي أن كفار قريش لم يقعوا في شرك الربوبية كليا بل إجمالا، نعم، كما فصلنا وبينا. يتعبدون بالإشراك بالصالحين، خص الشيخ الصالحين لأنه غالب الشرك. فما يعني أحد ذكرنا في درس الماضي مسألة قد تكون غريبة مستنكرة، لكن للتوضيح ذكرناها، صنم لراقصة كاسية عارية مصورة صنم وهي معظم عورتها مكشوف، وصالح لابس ثياب الصالحين وذا لحية ومنحوته خاشع. الفتنة به في الشرك الأول ولا الثاني؟ الثاني، لأنه إيه ألصق بالصالح بشفاء عند الله، ألصق من إيش؟ أحسنت، ألصق. طيب هل لا يمكن أن يكون الأول؟ ممكن، لكن الثاني أغلب. فبالأغلب خاطبنا الشيخ عبد الوهاب فقال هنا إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين، لأن الشيطان يستغل الغلو في محبة الصالحين فيحول ذلك شركا، لا ولا يستعمله في من نقص يعني في دينه بالعري ولا فيجعل واسطة، مع وجود الخطر، مع وجود أيضا الخطر. نعم، لأن شفنا منهم من يعبد يعني الصخرة أو الحجر فلا يعبد راقصة، ممكن، لكن في الصالحين أغلب. طيب، روى الدارمي في مسنده أنهم كانوا يخرجون إلى السفر، المشركين في العهد الجاهلية الأولى يخرجون للسفر بأربعة أحجار، لاحظ، فكان واحد منهم يقول فكنا نجعل إذا سافرنا ثلاثة أحجار لقدرنا للطبخ، وحجر في تلك السفرة نعبده، يعني إذا عبد حجر أصم كذا ليس منحوت على صورة صالح ولا شيء، قد يعبد راقصة لأنها صنمها موجود، لكن هو في الصالحين إيش؟ أغلب، واضح؟ لذلك عاب عليه إبراهيم قال أتعبدون ما تنحتون؟ ينحت بيده ثم يدعو، يعبد من يخلقه، والله خلقكم وما تعملون، سبحانه هو حي القيوم. نعم. والدعاء قال في شرك الدعاء وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله. فهذه الشبهة اللي بدأ بها الشيطان كما بدأ مع قوم نوح، قالوا أنتم لا تريدون مد وسواع أن ينزل المطر، الله ينزل المطر، لأن هذا مركوز قوي في النفس الربوبية. فلا يخاطبهم بها الشيطان، يخاطبهم بإيش؟ بما ركز فطر أن الله يخلق ويرزق حتى ينفس لهم بهذا الاعتقاد لكي يلبس عليهم دينه. لكن هؤلاء لهم جاه عند الله، فسيرفع لكم الدعاء. فحينئذ رد على هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من منهج الصحابة في التوحيد، فقال لو كان هذا يجوز لذهب الصحابة إلى قبر الرسول ودعوه ليشفع لهم عند الله بإنزال المطر بكف الفتن كمعركة النهروان، كالجمل بعد موت الرسول، والقحط في عهد عمر، وطاعون عمواس وغير ذلك. لكن لما ذهبوا لحي قادر يسمعه العباس كما فعل عمر، دل على أن دعاء الموتى ولو كان مثل الرسول شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، وأنه لا يجوز ذلك. قال في دعائه، انتبه الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. كيف تعرف العبادة؟ كل ما أمر الله به أمر وجوب واستحباب فهو عبادة، عبادة. ويدخل في ذلك ترك ما نهى الله عنه فهي عبادة، كما قالت عائشة أفضل العبادات ترك المنكرات. فإذا ترك ما نهي عنك الزنا فهو في عبادة، دليل فيه دليل. نعم. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف، فلما نهى نفسه عن الزنا مع سهولة في حقه دل أنه عبد الله، فأكرمه الله بأنه جعله ممن يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فدل على أن الترك عبادة أيضا. وعبادة الدعاء، انتبه، لابد أن تعرف ما هو الدعاء حتى تعرف كيف يكون منه الشرك. فبلغني أمس أن شخصا سئل في بعض الإذاعات، أخبرني أمس شخص فقال لي سئل ما حكم من يقول يا أمي سامحيني، فقال لا بأس، قال لكنه يعتقد أنها تسمع أمه في قبرها، قال لا بأس، نعم هي تسمع. فحينئذ لابد أن نعرف ما هو الشرك في الدعاء، انتبه الآن. قال السهسواني علامة الهند الدعاء عنده عند العرب يعني هو النداء. إلى الآن أهل الجنوب من ربعنا في الجنوب إلى الآن توارثوا من 1400 سنة من عهد النبي، هم يقول ادعي خالد، يعني نادي خالد، ادعي خالد، ما يقول نادي، ادعي. إذن الدعاء هو إيش؟ النداء. وفي الشرع نداء لغائب مقرون مع طلب، يعني التعبد منه. فحينئذ لو دعا حاضر قادر يسمع كما يدعون الرسول يوم القيامة بعد النبي ما ينهض من قبره في الحشر، فيقول رسول الله طال بنا الوقوف، ادعو الله أن يجري لنا الحساب، فيسجد عند العرش الحديث، فهذا ليس شرك. لكن لو كان غائب كما يدعو الآن الرسول عند قبره، لأن بعض الناس يفرق يقول من بعيد ليس شرك، قرب قبره بدعة، من قريب ليس بشرك بدعة، من بعيد شرك، ليس هناك فرق. وسمعت أن بعض الأفاضل لما نبه رجع إلى هذا، وأنه لا فرق في دعاء الصالحين من بعيد أو من كان قريب، كله شرك. بعد أن تلبس عليه أمر ابن تيمية وأنه قال هذه بدعة، يقصد بدعة شركية، شرك أكبر، وليس أي بدعة صغرى أو فسقية. الحمد لله أن تبين الحق. فحينئذ هذا هو الدعاء. فمن قال في كلامه حينئذ وهو يأكل مع عياله، يأكل أكلة شعبية محبوبة لأبيه، يقول الله يرحمك يا عم وقف اللقمة أراد يأكل ونظار وقال الله يرحمك يا أبو كيف تعجبك هذه الأكلة. يجوز لأنه نادى غائب لكن ما قرنه مع طلب ولا أعتقد أنه يسمع. قال ابن تيمية هذا يفعله العرب ينادي إذا كان غائب وقرنت مع طلب هذا هو الشرك. ولذلك لم نشرك الحمد لله ولم يدعون نبينا للشرك عندما قال قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته متى وين تشهد السلام عليك هذا نادى غائب السلام عليك لكن هل قرنه مع طلب يا نبي الله اشفع لنا ما في هذا. ثم انه قال ان الله ملائكه سياحين يبلغون عن امه السلام واضح فدل ذلك انه ليس بشرك هذا النبي نطق بهذا. نعم ومن ذلك يسمع ثم انه لم يقرنه بطلب يا حجر بارك لي في صحتي أو كذا ما قال عمر هذا بل كانه على وجه نفي الشرك وبيان النقص الذي في الحجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر وتنفع. إذن ليس كل خطاب ولو أني رأيت الرسول يقبلك ما قبلتك. إذا ليس كل خطاب لجماد شرك حتى يكون مقرون بطلب معتقد أنه يسمع على وجه الاستعلاء أو على وجه التذلل. طيب جيد. وحينئذ انتبه ينقسم الدعاء إلى أقسام ست أو خمس وقد مرت معنا في كشف الشبهات. الأول شرك أكبر مخرج من الملة سأسألكم عنه. الثاني بدعة شرك أصغر. ثالث محرم. رابع مكروه. سادس مباح. سابع واجب. ثامن مستحب. فكل ما أذكر لكم قسم غائب رجل صالح. فذلك أنكر علماؤنا أو العلماء على محمد بن زل الشعراوي لما قال من قال لا 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 من قال أن الأموات في القبور لا يسمعون ولا ينفعون ولا يسمعون الدعاء ولا يشفعون. فأنكر على علماءنا إنكارهم ذلك وذلك أنه شرك. قال ليس بشرك بل الأولياء في القبر يسمعون نسأل الله. فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. طيب النوع الثاني شوي. النوع الثاني متى يكون شرك أصغر؟ ها شرك أصغر هو أخو البدعة يعني أن يدعو في مكان يعتقد أن الله جعل فيه سبب لقبول الدعاء دون غيره. كما قال الإمام مالك دعاء الله دعاء الله عند قبر الرسول بدعة. قال الإمام مالك كثير من يفعل يأتي عند قبر النبي وش يعتقد أن الدعاء عنده فيه دليل ما فيه دليل إذن يصبح سنة ولا بدعة؟ أحسنت وفقكم الله. جيد. طيب محرم كان يدعو بتسهيل لقاء عشيقته في الزنا يقول الله سعد الليل بطر وشاتي يا رب سهل علي بس أوصل أعوذ بالله ليعمل فاحشة نعم أو يا رب توصل الطلبية طالب خمر أي ما يضيع الرجل عن حل يا رب يا رب توصل الطلبية طلبية خمر أو مخدرات حكم الدعاء هذا تعدي في الدعاء محرم. ويكون الدعاء بدعة إذا بدأ يلحن فيه كما قال العلماء قالوا لا يجوز تلحين الدعاء كأنه قرآن زان. بعض الأشخاص في السجود أو في عرفة ما يدعو إلا بالدنيا يا رب السيارة دي تجيز لي يا رب الوظيفة الوظيفة يا رب إلى آخره ويلح دنيا دنيا ما في سجود وآخرة. قال لابد أن يجمع بين فمكروه أن يوحد الدنيا في دعائه فمكروه. قال ومن الناس كان في سورة البقرة من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من نصيب ومنهم هذا المعتدل الوسطي المتبع للسلف، هذه الوسطية معنى اتباع السلف. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فإذا كنت في عرفة في السجود يا رب أدخلني الجنة، يا رب سهل لي مسكن، وهكذا اثنين واضح نتمح، هذا مكروه يكره. نعم، وكذلك يكره الدعاء في الركوع. أما الركوع فعظم فيه الرب، فلا تدعو في الركوع إلا ما جاء في السنة. السنة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، بس هذا جاء خلاص اقتصر عليه، ما تقعد في الركوع يا رب ارحمني واهديني واصلحني، فهذا تعظيم للرب سبحانه رب العظيم. نعم طيب، مباح أمور الدنيا تدعو، تدعو يباح لك أن تدعو في السيارة الجيدة، يحب الرجل يكون مسكن وحسن سيارته جميلة، يقول يا رب ارزقني هالسيارة، يباح على شرط أن لا يؤدي ذلك إلى سرف مثلا. واجب أبي واحد يسعفني بمثال في الدعاء، واجب كيف يعني؟ لا دعاء، دعاء واجب، أنا أقصد دعاء المسألة، لأن الدعاء سيأتي ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء إيش؟
مسألة.
ها؟ مسألة. طيب دعاء عبادة ودعاء مسألة. أنا والله قاعد أفكر، كنت رايح ذهني مثال على الدعاء الواجب، أحد يسعفنا بمثال في الدعاء الواجب ذكروني. ها؟ إيه، لكن هذا فعل قد يقول لك قال نازعك، يقول أفعال النبي تحمل الاستحباب، لأنه يقول رب اغفر لي فعل، ما قال فقولوا رب اغفر لي قولا. علماء الأصول يقول القول هو يدل على الوجوب، أرخوا اللحى، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لكن إذا كان فعل كتكبيرات الانتقال أو رب اغفر لي يقولون ما في دليل على الوجوب، ما في دليل. أنا بفكر شوي، حسيت أنه فيه صلاتك وفي الفاتحة. طب لو قال لك قائل هذه تلاوة لا علاقة لها بالدعاء، تلاوة قرآن، ها؟ فقل تلاوة وتدبره يقتضي الدعاء. أيضا جاء في نفسي كلمة قالها ابن تيمية الله يرحمه، واجعله في عليين وجزاه خير عن ما قدم لإسلام المسلمين، قال والدواء الواجب فرض. فيحرم على الإنسان مثلا يقول الدكتور يومين ثلاثة تتوفى لو ما تأخذ كيمياوي الآن، كيمياوي قد تقعد 10 سنين 20 يقتل لك خلايا سرطانية، أو تأخذ إبرة تخفيض الضغط لأن ضغطك عالي تتوفى طالع 190 إلى آخره. فقال هذا النوع من الدواء إيش؟ واجب. فلاح في نفسي الآن دعاء المضطر، شخص انكسر عليه القارب وفي وسط البحر انكسر عليه البحر، ويحس بحركة القروش حوله والغرق والموج والبرد، أليس الله قال أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ ألا يسمو في نفسك الآن قياسا على تخريجا على الدواء الواجب إنه ما عنده لا للدعاء، والله يجيب دعاؤه، إني واجب عليه أن يدعو الله هنا، ولا أنا مضطر والمضطر يجيبه ما عنده إلا هذا ويتركه، فلعله يتصاعد الوجوب هنا. حتى الكفار يدعون، شف أنا لي صاحب من طلابنا الفضلاء في جدة من مصر، تذكرون سفينة شو اسمها هذه غرقت في طريقها لمصر، شو اسمها هذه؟
سلام.
سلام. سلام. يعني كنت أحذر من قبل الطلبة اللي حولي، قال يا شيخ لا تفتح مع الرجال قضية غرق تلك الليلة، لأن أول ما تقولها يتأزم ويتعب. أنا والله حب يسمون العامة الاستطلاع خلاني لا أصبر، قلت له لابد تحكي كيف إن الله نجاك. صحيح تألم
بس ما قدرت أصبر لأن قصص ما يصبر عنها. فذكر لي هذا المعنى ذكرت لكم إياه الآن. قال معبرا باللهجة العفوية قال كن ذيك الليلة في يوم قيامة لا إله إلا الله كلام يا مسكين. هذا تعبيره كيف يقول انقلبت السفينة ونسمع صياح الأطفال والنساء والغرق ومم طافية في الماء كذا ميتين. ايه يقول وأنا فيه فمسكت في شيء أنا هنا دعا دعاء المضطر. يقول لك في الدعاء أحيانا يصير واجب فما لك ماله للدعاء الآن يموتون حول الناس ماله الرب. وإذا ركبوا الفلك كانوا المشركين ما عندهم نبي لكن عرفوا ذلك بالتجربة أن الله يجيب المضطر إذا دعاه فصاروا يدعون. كيف عندنا وعرفنا ربنا الله يجزاه خير نبينا محمد علمنا ما ندعوه في الاضطرار. فلعله يتصاعد دعاء المضطر إذا خشى الموت يتصاعد للوجوب فيكون مثال الوجوب. فقال الأخ الفاضل وهو يحكي في غاية الكدر والذكرة تلك الليلة ما ودي يكمل قال فدعوت دعوت مضطرا يا رب من وسط قلبه يعني يقين سبحان الله دعاء الذي يخرج وسط القلب مع الاضطرار. قام البرهان على الألوهية بدعاء المضطر أما يجيب المضطر لأنه مركوز في النفس. صاحبنا يقول دعوت يعني من وسط قلبي الله يجزاه خير. قالوا بعد الدعاء جاء الإجابة بس جاءت يعني بعد ثواني 7 ثواني 20 ثانية دقيقة. أول ما سجيب الدعاء حس نتوءة تحت رجله نتوءة فألهم كما ألهمت موسى أن نقذفيه في اليم. قال فيقع في نفسي ليش هذه النتوءة ما تنزل وتسحبها لعل يكون فيها فرج. يعني شوف وش دري ظلمات وخوف وغطس فتحامل على نفسه ونزل غطس عند رجله وسحب النتوءة هذه بعد الدعاء ينفخ ربع منطاد إلا هو قارب. قال لعلك إذا لفيت تلقى نتوءة مثلها لف لف ويلمس برجله لنسى الراقب شال معه 70 شخص. هي والله هذه قصة صحيحة. فأجد في نفسي أنه إذا الإنسان اضطر اضطرار الجد الله يرحمه أيضا مثل هذا الرجل أنه يصبح دعاء الاضطر واجب عليه. الجدة تقول لي الجدة اللي والدة الوالدة الله يرحمها ويرحم الوالدة ويرحم مواتنا جميعا وجعلهم في عليين تقول لي الجدة أنا كانت يعني أمي يعني هذه جدة والدتي كنا في قافلة ما كان وقتها حكم آل سعود حكم الأشراف في مكة ما جاء حكم آل سعود ولا كان في سيارات قوافل. فهي الجدة تقول حنا في القوافل. فالخبيث من العبيد رجل جثة كما يسمون العام العام يطلقون على الشخص اللوتي جسم أضخم يقول جثة اي نعم هكذا يعبرون وكان أسودا وكأنه لمح الجدة وهي تطلع الهودج أو شيء وقنص الهودج صار عينها عليه خلى القافلة كلها تنام ومسك الحبل وجرى في الصحراء يبي يلف على الفعلة في الحرم. فتحت استارة ولا ما في قافلة ما في الواحد روح ايه ما في أحد إلا في الصحراء وهذا والبنت في يدها. قالت فاضطررت هنا ما تشوفون الدعاء واجب ما عندها شيء لو قالت وقفني وقفني نزلها واقتل وافعل. فسكتت سكت استارة ولجأت إلى الله ولا في جوالات وقتها ولا في ما في. تقول ما انتهيت من الدعاء المضطرة إليه الجدة تقول أمي ما انتهت إلا تسمع هاتف في الصحراء مدري بذيه وهي جدتي سمعتها معها. قالت ينادي الرجل باسمه والله أنا ما أظنه إلا ملك مش عارفه باسمه.
قال يا مرجان والله لعلم عليك الشريف، كان يحكم ذاك الوقت في مكة، هي رجع المرأة، رجع المرأة. أوه انهذل الرجل ورجعها القافلة وراه هرب. فالمقصود أن هذه الحوادث بارك الله فيكم، قد ينمو في النفس أن الدعاء فيها واجب، ما عنده غير الله وقتها، ولا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فهذا قد يتصاعد لذلك. والدعاء حينئذ ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. حسرتي على ليأتي قبر النبي ويشرك الشرك الأكبر ويرجع بخسارة الدنيا والآخرة. أولا الشيطان يبدأ معه بدعة ليغلب في رسول الله، فيقول له روح سلم على الرسول، الشيطان ينادي في نفسه، لأن الشيطان يبدأ هو بالغلو، كما أوحى الشيطان انصرع ولا انصاب، فيبدأ الشيطان يوسوس بالبدعة ليوقع الشخص في الشرك، فيوسوس للمقيم الحاضر يقول سافر المدينة عشان تسلم على الرسول، هذه بدعة. ليش؟ لأن شد الرحال تكون المسجد النبوي لزيارة القبر، المسجد النبوي الرحال لها ثلاثة. طيب لم يزين في قلبه الشيطان هذه البدعة تكون قنطرة كما حصل قوم نوح، يبدأ معهم بدعة وغلو قنطر للشرك، هي بدعة. مثل بعض الناس يقول الحين ليش الشيخ ابن عثيمين يرجع يقول احتفاظ بالصورة التذكارية في الجوال حرام إلا لجواز، إلا رجع الشيخ إلى هذا، واحد قل له واحد من طلابي محتفظ بالصورة التذكارية للشيخ ابن باز، وكان تأثير وسوسة من طلابي الجدد المستجدين في الحلقة، فقال كنت أطلعها ويوحي الشيطان إليه فتذهب الوسوسة، يقول بركة النظر للشيخ. هذا لو ما أنقذته بأنقذه الله على يدي في هذه الحالة لانتقل للشرك الأكبر، كما في قوم نوح تبركوا بالنظر في الصالحين ثم صاروا بعبادة الله مشركين لما تنسخ العلم. فبيت له أن هذه قنطرة قوم نوح، احذر، حذر وترك هذا الحمد لله. فانتبه، الشيطان له شبكة ينصبها لك، يبدأ بدعة معك كان تغلو في الحجر الأسود تمسح فيه وفي مقام إبراهيم، ثم ينقلك للشرك، وأن هذا له سبب عند الله إلى آخره، وأنه يستقل أو أنه يشفع لك بهذا المسح عند الله، وجعل الله له هذا الجماد جاه أو للبشر في القبر الصالح جاه إلى آخره. فيأتي بعضهم بعد هذه البدعة إلى قبر الرسول فيبدأ حينئذ يدعو عند قبر الرسول، هذه بدعة أخرى. شوف البدعة ولا سواها وشو، رحل إلى قبر الرسول وسلم عليه، بل يزيد الطين بلة عندما جار يقول وين يا جار وين، يقول والله رايح، قال المدينة إن شاء الله يومين أنا والعيال إلى آخره، يقول بالله يسلم لي معك على الرسول، فيزيد الطين بلة ويسلم عليه، ثم يحزم متاعه من الفندق رايح يقول خليكم يعال شوي أربع ساعة داخل مسجد النبوي سلم على الرسول أودع وأجيكم، أعوذ بالله، بدع ورمات بعض فوق بعض. فيأتي بعد ذلك يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، فهذا شرك أكبر لما دعا الرسول، هذا مقصودنا. طيب أحيانا ما يدعو الرسول دعاء مسألة، يدعو دعاء عبادة، من يصف لي كيف يدعو الرسول دعاء عبادة؟ فالدعاء لقسمين، دعاء مسألة عرفته يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، في آخر الليل الله يقول هل من سائل أعطي مسألة، فيه دعاء عبادة للرسول شرك أكبر. صف لي دعاء العبادة واذكر لي مثال ودليل عليه. دليل، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا عام يشمل دعاء العبادة والمسألة. ثم جنح الرسول دعاء العبادة فقال وخير ما قلت في عرفة وأن أنا والنبي لا إله وحده ولا شريك له، أفضل الدعاء الحمد لله، لأن دعاء العبادة يتضمن مسألة، يا ربي من أثنيت عليك فاستجب دعائي وأجرني. دعاء المكروب سمى دعاء الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا توسل بالتوحيد، يتضمن يا رب بما أني وحدتك وآمنت بك فاشرح صدري يا رب، توسل، هذا اسمه إيش؟ دعاء عبادة. ويدل على ذلك قول النبي خير الدعاء الحمد لله، فدلنا من الدعاء ما هو دعاء إيش؟ عبادة. فأحيانا البعض يأتي قبل الرسول ويتكلم بكلام ذكروا بعض الفقهاء، لكن انظر قصده فيه، انتبه. يسلم على النبي، السلام عليك يا رسول الله، يا أبو بكر يا عمر، ما في شيء، هذا فعل ابن عمر. ثم يبدأ يثني على الرسول ثناءات عاطرة متتالية لم يفعلها أحد من الصحابة، لا ابن عمر ولا غيره. أشهد أنك بلغت الرسالة وديت الأمانة وتراك يا رسول الله نصحت الأمة تركت على المحجة البيضاء. طيب، هذا الثناء على النبي يخاطب به ميت، ألا يسمى دعاء؟ وهو يعتقد في نفسه أن النبي يسمع، وأن يتضمن دعاء مسألة، وأن الشيطان يزين له أنك ما دام أثنيت عليه كذا ترى بيرفع لك دعاء المسألة عند الله، ويقول عبدي أثنى علي عند قبري يا الله فأجبه، فصار ذلك ضمني. أرأيت كيف؟ دراسة المعتقد مهم. فمن دعا الرسول دعاء عبادة وتضمنه مسألة والنبي يسمع وسيرفع له الدعاء عند الله صار من جنس المسألة، واضح؟ فعلى المسلم أن ينتبه ويحذر، فإنه ما ترك السلف شيء إلا عن علم. قال أي عبادة حذيفة لم يتعبد أصحاب النبي لتعبدوها. فابن عمر كان يقول السلام على رسول الله، أبو بكر عمر قف حين وقف، لا تزيد ثناءات على النبي تجرك للشرك. بل بعض من زار قبر النبي، ممن جاء قبر النبي، جاء الشيطان يقول ما دام يسمعك تقول أشهد أن الرسالة، طيب يلا دعوه وقول إيش فعلي عند الله، فصارت إيش مصيدة للشرك الأكبر أيضا، لأن هذا جائز إذا هو يسمع. وعائشة بينت لنا الميت لا يسمع، قالت الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى وما أنت مسمع من في القبور، فقطعت رضي الله عنها كل سبيل الميت بقولها الميت لا يسمع وما أنت المسمع من في القبور. فإذا الميت لا يسمع، فليسترح الذين يدعونه الآن دعاء عبادة ولا مساء، سواء الرسول ولا عبد القادر الجيلاني ولا الحسين، ترى ما يسمعكم، ما يسمعكم إلا الله، لا الأصنام ولا الموتى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو العلي القدير. فهم يرجون شفاعتهم لظنهم أن الله يحب ذلك. أقبح شيء أنه يتعبد الإنسان بما هو أكره شيء إلى الله، أبغض شيء إلى الله الشرك، ومما يبغض الزنا. فما رأيكم بشخص يزني ليرق قلبه؟ يقول أن أمارس العشق والرسائل والحب وكذا ليرق قلبي، أبي الحسن الخلق، قبيح عند الله، لأنه يفعل المعاصي ليرق قلبه لله، فكيف الشرك؟ ويقول أن الله أمر بهذا الشرك والله يحبه. هذه مصيبة. وذلك سئل ابن تيمية من قبل أناس متعبدة متنسكة، قالوا له يا شيخ ترى نحن جماعة نذكر الله ونصوم ونصلي، ولكن يعني يصيبنا فتور، فإذا تعاطينا الغبيرة نوع من الحشيشة نهيم في العبادة ونقوى عليها إلى آخر. إيه حشيش، حشيش يأخذونه يقون على العبادة، كما يقول صاحب الجراك أنا أقعد كذا ضايق صدري أضرب الجراك من الصباح وإذا بيقدر أذكر الله. يا شيخ نعم الجراك يعني الشيشة. فسئل ابن تيمية عن هذا الرجل الذي يتعاطى الغبيرة فينشط العبادة، هل على هؤلاء حد شارب الخمر؟ قال ويل هذا السائل، أقول ويل هؤلاء أو ويلكم، أتظنون أن يحرم الله شيء كالخمر والمخدرات يعني أو الغبيرة ويجعل الله فيها نفع للعبادة؟ مجانين أنتم. كذلك لما جاء الألباني يرد على جماعة إخوان المسلمين في التمثيليات والسينما، يستعملون المسرح للدعوة إلى الله ويكذبون، كما قال الشيخ بن باز يقول أن العزم عبد السلام وليس عبد السلام، قال أتظن أن الله يجعل في الكذب مصلحة هو حرمه؟ الكذب ثلاث فقط لتحليله، لكن أن تجعله المسرح للدعوة لا يجوز. اللي عند الإخوان يقول الإشاعات والكذب عندنا دين، يكذبون، يفترون على الحكومة السعودية، وأنه كما قابلني واحد أظنه إخوانجي قبل سنين في مزدلفة، جيت أنام جنبه وسولفت معه قبل أنام في مزدلفة، فقال ويل هذه يعني السعودية، أو ويل ما يحصل للسعودية، كل سنة في حج كارثة كذب، وش الكارثة؟ إيه عشان ينفرون الناس من البلد، يشيعون الكذب ويستحلون الكذب كما فعل الإخوان لمن هجروا الناس عن دروس الشيخ الألباني، كما يحكي هو عن نفسه قال فاتهمني الإخوان المسلمون عشان ينفرون أصحابه من درسي أني أكفر سيد قطب، ما كفر، ويعرفون أن لهم كثرة في الحي من جنسية المصرية. فقال ترى هذا الإمام إمام المسجد ترى يكره المصريين، المصارية والمصارية فلا تصلوا عنده، ولي يشوف الناس يعني يشوف مسجد صغير من إخواننا من أشقائنا من بلد هذه مصر، يعني حنا وياهم واحد، وصار إيش ينفرون منا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان ينفر منهم شخص فاضل حكى لي قصة هدايته، فقال كانوا ينفرون مني، ينفروني من مسجدك، فأصلي في مسجد صغير، مع أن المسجد الكبير الأفضل الصلاة فيه وللصغير، للنبي قال صلاة الأربع أفضل من اثنين والثمان أفضل، فكانت هذه الفضيلة لأني رجل عنصري يعني أطعن في المصريين، كذب، نعم كذب، إعلام إخوانجي يعني محض افتراء وليس بصحيح، بل معظم طلابي وكثير منهم من مصر ونكرمهم يكرمونه، ما في كراهة لهم ولا شيء، يأتيك الخبر. قال فبقيت على هذا دهر، أدركته دعوة والدين أو صلاح في نفسه، فدله الله، هو يحكي لي ورجله فاضل ما أسمع منه كذب، لأنه كان باحث في أحد كبرات المستشفيات، مستشفى الحبيب، باحث في كيميائي، وكان عليه هيئة حسنة، ولا أعرف أنه يكذب ولا لمس له مصلحة في القرب مني، يعني شخص مقتدر ماديا. المقصود قال لي كيف الله يفشي مخطط الإخوان أحيانا من طريق رؤية، هم يحتجون بالرؤية على وجه كاذب، لكن هي نقول لها أنس ولا يجب احتجاج بالرؤية. قال فرأيت إمام هذا المسجد في الرؤية، وأن قوما يلبسون الكرافتات ويلبسون المشالح يعني والعبايات، فأشكل ذلك عليه في الرؤية، كيف كرافته ومشلح يعني، ويصدوني عن المسجد، فقلت في نفس السفرية ذول كرافتة حسن البنا وعباية الشيخ عبد الوهاب، يعني الشيخ يظهرون إيش دراسة التوحيد ويطعنون في إيش في أهل التوحيد كما فعل محمد سرور، يقول العقيدة معوية ويختنسون بين الناس سورية. قال يمنعوني، أجي الطاولة بدخل المسجد يمنعوني، قال فحركت رأسي انطولت، فوجدت في المسجد والحمد لله أنه يصلي فيه عن الرسول وابو بكر وعمر ومن وخالد بن الوليد، نحن نكثر من مسألة الجهاد البدعي وننكر فيها، المهم اهتدى الرجل وبدأ يحضر معنا الدروس ويحكي القصة، حتى الدروس الخاصة صار يحضرها، حتى مقته أصحابه قال أنت كيف تجلس الآن لهذا الرجل إلى آخره. مقصود أن أتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي بعث بالرسول، وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين، الإخلاص الخاص في كل عبادة العامة هو التوحيد إفراد الله بالعبادة، فلما يجوز إنسان يحج مرائي، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته شركة، وأنه لا يقبل من عمل الخالص، شوف أشار للإخلاص المفصل والإخلاص المجمل العام، وأخبر أن من فعل ما استحسن فقد حرم عليه الجنة. أرأيت؟ فإن في شرك الدعاء أيضا شبه المشركين، وأنه من أشرك حرم الله عليه جنة وأحبط أعماله إلا إذا تاب الله عليه، وعندها وقعت الواقع. ولأجلها شرع الجهاد. نختم بالكلمة اللي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، ولأجلها شرع الجهاد، المسألة الثانية من مسائل الجهلية نأخذها الدرس القادم. فقال ولأجلها شرع الجهاد، لأجل التوحيد، لأجل نشر الدعوة. هل الجهاد شرع لقتال الكفار محضا أم لنشر الدعوة؟ ما دليلك؟ يمكن أن يقول لك المتهور من الجهادين البدعيين من أمثال يعني حماس ولا يسمون ذول الشمدون الإخوان والسورية ودواعش، يقول مقصود الجهاد القتل خلاص بغض النظر، ولا من يقاتل معنا معناه جبان. هل هذا صحيح؟ ها؟ طيب هل النبي قاتل في على كل حال، ولا تارة قاتل تارة هاجر تارة صالح؟ صالح اليهود في خيبر، صالح المشركين في الحديبية، وتنازل على بعض الأشياء حتى تحقر الدماء. طيب السؤال، فحينئذ الجهاد وقت الضعف الذي يستفز أهل البدعة يستفزون عليه، حكمه بدعة، الميت فيه ليس بشهيد عاصي، لابد تقوم شروط الجهاد، ثم إذا قتل فيه الشخص وهو مخلص يكون شهيد. فإذا اختل واحد من شروط الجهاد كالقوة يرهب بها عدو الله، كإمام يؤذن له إلى آخره، كالتنفيذ قوله ولو تزيلوا، أن ينكشف العسكر المسلم على آخر لا يدخلوا في العمائر ويختلطوا بالنساء كما يفعلون، فحينئذ قام شروط الجهاد، فحينئذ مات شهيد. وليس المقصود بالجهاد أن يصبح غاية القتل، يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أنه لما أمر النبي علي أن يذهب ما قال أول ما تلقاهم قاتلهم، قال أدعوهم إلى إيش؟ إلى الإسلام. علي مجهز قائم بشروط الجهاد، نعم، فلما عرض عليهم الإسلام دل أنه مو مقصود الجهاد القتل والتدمير، نشر الدعوة كما بين علماؤنا. فدعا فدعوتموه أجابوكم، الحمد لله كف عنهم، إذن علة وشي نشر الدعوة. قال فإن لم يجيبوك أيضا لا تقتلهم، لا أعطهم فرصة ليسمعوا العلم، وشي وشي شفعلوا يعطوا الجزية، يعني إذنهم صاغرون حتى يسمعوا العلم ويكون لكم مكانة. أبوا حتى أن تحميهم ويدفعوا الجزية، أبوا، فاستعن بالله وقاتلهم حتى ترفع راية التوحيد. يعني فانظر كيف خالفت هذه الجماعات المسلحة، هذا صاروا يقاتلون الأهل الإسلام ولاة أمر لمعاصي فعلوها، يقاتلوهم يسوون ظهارات عليهم أو ثورات، والخروج على ولاة الأمر رجل معاصي من فعل الخوارج. قال حسن البصري قيل له ما رأك الخوارج؟ قال أهل دنيا. قال رحمك الله كيف وهم يأخذ الواحد رمحة لا ينثني ولا ينكسر حتى ينتصر، ما أدري شلون. قال أليسوا قد نهوا عن خروج على الأمر للمعاصي؟ فإذا خرجوا عليهم لأجل المعاصي وخالفوا الشريعة حينئذ، والنبي قال إذا رأيتم امرأكم يأتون شيئا من معصية الله فكرهوا الذي يأتون ولا تنزعوا من طاعتهم، فخالفوا الرسول وشاقوه وخرجوا، صاروا يريون دين ولا دنيا؟ ها؟ دنيا. أحسنت، لذلك ما وفقوا. الألباني لاحظ الإخوان المسلمين يقول يرون أو لم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة ومرتين ثم هم لا يتوبون وهم يتذكرون، يسجنوا ويذلوا ومستمرين الجهالة. سبحان الله العظيم، لعب بهم قادتهم. مرة يقول لهم سألنا العودة، ترى الآن إذا أظهرتم طاعة ولي الأمر، لما خرجوا من السجن قبل فترة قال فترة مرحلية بس نذر السمع والطاعة والسلفية وكذا نقتنس الفرصة، فإذا وجدنا انقلبنا. نسأل الله العافية، أسأل الله العظيم أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يسقينا من حوض نبيه، فإن لا يسقى منه إلا أهل السنة. أما الذين بغوا بالبدع أو الكفر والردة فإنه لا حظ فيهم في حوض الرسول، فسيطردهم كما يطرد ضوال الإبل. فاللهم اجعلنا ممن يشرب من حوض نبيك مخلصين له الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احفظنا في أوطاننا، واجزي خير قادتنا ولاة أمورنا، واجمع الحق والسنة ومذهب سلف الأمة كلمتنا، وعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عندك شيء؟
سؤال صاحب الفضيلة، هل من التألي على الله سبحانه قول الرجل والله إن الحادث الذي حصل لي كان بسبب دعوة فلان علي، ويجزم بذلك؟
يعني أحيانا إذا قامت قرائن تدل على صحة ذلك فحلف على غلبة الظن، فيجوز الحلف على غلبة الظن. قال والله يا رسول الله لا أملك شيء، مع أنه في البيت قد يملك حاتم من حديد، قال ولو خاتم من حديد حلف. فشخص مثلا هذا شخص سبه وشتم من قرابته في وليمة، ثم شافه كظم غيظ وحزن وراح يغسل يده في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ بعد العشاء، التفت له وقعد. بعد شوي إلا انقلبت به السيارة وانكسر فخذه وكذا، فيقول والله أظنه من دعوة هذا. فإذا قامت قرائن فالحلف على غلبة الظن لا بأس به على الخبر.
سؤال حفظكم الله،
أما التألي على الله، أن يدعو إنسان لترك منكر ولا يزال يقترفه، ابتعد يا رجل خاف الله، قال خلي بينه وبين الله، قال إلى متى إلى متى، والله إن الله ما يغفر لك، فيريد أن يجيش حكمة الله على حكمته، هذا يعرض نفسه أن يوبق الله أعماله كلها ويغفر لهذا. قال من يتألى علي قصة مشابهة، قال قد أحبطت عمل هذا وهذا الفاجر أدخلته الجنة، لأنه يريد أن يجعل حكمته حكمة الله مجيش على حكمته، أن هذا ما يستحق الجنة. يا الله يا أخي ما يدريك، يا أخي مو مسقط كلب، فغفر الله له وقام في قلبها من اليقين ومن الرجاء ومن المحبة لله. ما عظم الله كما قال ابن المبارك رب عمل صغير تكبر النية، ما عظم الله لها عملها وسقي كلب قذر نجس أدخل الله به الجنة. فكيف تقعد تقول للناس ما يغفر الله لك، والله هذا الرجل بينشوي بجهنم بس خله يموت، كما قال لي بعض بينه وبين خصوم بينه وبين زوجته عادته صحيح نقار عليه ورته نجوم الليل بالظهر، فجاء يتصل وانا اصلح بينهم قبل سنين قبل اذكر كم، قال قل لها فلان ابشرها انه من اهل جهنم. لا هذه مالك هذه مالك، والله من اهل جهنم ذي المرأة، ما تدخل الجنة شكلها ذي، ما يجوز لك يا اخي حرام عليك. ايه نعم، فيش باقي شيء؟
نعم. الحديث الذي ورد في قتل الساحر هل يصبح حسنا ويقوم فعل الصحابة؟
ممكن. قال حد الساحر ضربه بالسيف، والصحابة لم يختلفوا، فجاء ثلاثة من الصحابة منهم حفصة وعمر وجندب أنهم قتلوا الساحر. جندب شاف رجال سوي كذا سوي كذا، يختفي رأسه ويصير قدامه الناس، فجاء وطير رأسه بالسيف. إيه لكن هذا محمول أن السلطان آذله، لأنه حرام الواحد يقتل ساحر أو شيء من غير إذن ولي الأمر، السيف بيد ولي الأمر، واضح؟ فهذا يدل على أن الحديث له أصل. نعم.
امرأة تسأل وتقول تريد أن تصفف شعرها بتسريحة يجمع فيها الشعر ويرفع على الرأس، ما حكم هذا الفعل؟
شف التسريحات هذه الأصل فيها الإباحة، نعم، لكن إذا فعلتها المرأة على هيئة نعم توافق مثل الحديث رؤوسهن كأسنمة البخت المائل، نعم، فإنها تترك ذلك. أو عرف أن الفساق وأهل العري يسوونها، فيجب على من عرف قصة اختص فيها من خالف الآداب الإسلامية وتعرى وكذا، فيجب تركها، لأن هذا يؤدي إلى التشبه بهم في بقية أفعالهم. نعم.
جزاكم الله خير ونفع بكم،
نراكم إن شاء الله الأسبوع القادم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
أفضل.